وعنه أي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قلنا العدد هنا لا يفيد الحق وإنما يفيد التنبيه، فقد جمع العلماء ما يكون في ظل العرش يوم القيامة من أحاديث أخرى كثيرة فلم يحصروها في سبع، بل وصل جمعهم السيوطي إلى 77 صفة توجب ظلال العرش، وألف كتابا سماه تمهيد الفرق في الخصال الموجبة لظلال في الخصال الموجبة لظلال العرش، جمع فيها 77. والإمام الزرقاني شرح الموطأ ذكر فيه 90 صفة توجب ظلال العرش، منها أحاديث مثل حديث التاجر الصدوق في ظل العرش يوم القيامة، ومش من ضمن السبعة الموجودين في الحديث ده، ومنهم حديث البار بوالديه في ظل العرش يوم القيامة، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فالسبعة لا تفيد الحق وإنما تفيد تنبيه السامع ليحفظهم، كما ورد في حديث آخر قال: عشر من الفطرة، والراوي تذكر تسعة ونسي العاشرة، خلاص فقد لم أتذكر العاشرة. فلذلك تنبيه السامع وتنبيه الأذهان إن هذه الأشياء لها ثواب خاص أو لها حث خاص عليها أو تنبيه خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد ذلك الحق. يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى، ورد في حديث آخر في ظل العرش أي في ظل عرشه سبحانه وتعالى. يعني بينما الناس في الحساب وفي الكرب وفي الشمس هم دول في ظل العرش آمنون يوم القيامة. الإمام العادل، يعني إمام عادل بين الناس هو في ظل العرش، وشاب نشأ في عبادة ربه، الغالب على الشباب البعد عن عبادة، كأن هذا من الأشياء النادرة، الإمام يكون عنده شهوة وكبر وعجب، فمعالجة الإمام بالذات والذي يأخذ سلطة من المسلمين لمرض الكبر والعجب أصعب من غيره، لأن عنده ده متمكن منه وهو ذو سلطة، فتجعله لا يرى ويكون بعيد عن رؤية هذا العجب، وبعيد عن علاجه أبعد من إنسان عادل. فلذلك وذلك قليل أن يكون إماما عادلا. فلذلك كانت ظل العرش لأن هذا يحتاج إلى مجاهدة شديدة. وشاب نشأ في عبادة الله، الغالب على الشباب الرؤونة، وغلبت الهوى وغلبت المراهقة عليه، فإذا كان نشأ في طاعة الله تعالى في عبادة الله تعالى فده قليل، والقليل له ثواب جليل لأنه جاهد نفسه فيكون في ظل العرش يوم القيامة. ورجل قلبه معلق بالمساجد، كلما خرج من المسجد يترقب الصلاة الأخرى حتى يذهب إلى المسجد، يراقب طاعة الله تعالى في هذا الأمر، قلبه معلق بالمساجد، وهذا محل الشاهد من الحديث في فضل المساجد، أنه الذي يكون قلبه معلق بالمساجد يكون في ظل العرش يوم القيامة. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، بمعنى أنهم متحب حبا محضا في الله تعالى، لم يكن بينهما مصلحة دنيوية، وهكذا أيضا لو امرأتان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، كان اجتماعهما لله وتفرقهما لله بدون مصلحة دنيوية مطلقا. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، أي دعته إلى الفاحشة والعياذ بالله، فقال: إني أخاف الله رب العالمين، مع وفرة قوته فقال: إني أخاف الله رب العالمين، فلم يتركها عن قصر وإنما تركها لله تعالى، ومراعاة هذه الأمور أنها لله تعالى. ورجل تصدق أي لله تعالى أيضا، كل الأمور دي فيها نية خالصة لله تعالى، هو في ذهابه المسجد وعوده في مشقة على النفس، هو يجبر النفس على مخالفة على المشقة دي لله تعالى. ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا ورد في رواية الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، لكن معظم الرواة أنها لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، في رواية أحمد معكوسة لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فالنفق أصلا يكون باليمين، استخدام اليمين هذا الشيء اللي فيه خير وفيه طاعة وفيه طهارة. فرواية الإمام أحمد فيها قلب، هذا اسم المقلوب متنا، إن المتن هنا فيه قلب، وأنه يقول رجل لا تعلم يمينه عند الإمام أحمد ما تنفق شماله، ولكن معظم الرواية رجل لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أي النفقة بتكون باليمين دائما. وهذا يقتضي أنه يعني يقضي بالملا دون أن يحكيه، فإذا توفر ذلك يكون في ظل العرش، يكون في ظل العرش يوم القيامة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كان بينه كده بالنفس تذكر شيئا أو تذكر معصية تركها لله تعالى ففاضت عيناه، أو تذكر طاعة يتقرب بها إلى الله تعالى فعلم قصرها وأنها قد لا تقبل ففاضت عيناه، أو ذكر الله تعالى بعظمته وجلاله وجماله وصفة جبروته ففاضت عينه مرة واحدة كده، لو حصلت ربنا دخل الجنة ويظل العرش. رواه الخمسة إلا أبا داود. وعنه أي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. والله الأربعة أن الإنسان هو جالس في المسجد تفضل الملائكة طالما أنه لم يحدث أن يرتكب حدثا أصغر، بمعنى أنه لم يخرج منه ريح أو لم يقضي حاجته في المكان المخصص لذلك، فيكون وهو قاعد على طهارة الملائكة تفضل تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وعنه أي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم، تصلي أي تدعو، الصلاة معناها في اللغة الدعاء، وهنا المراد المعنى الدعاء مش الملائكة، إذا يقارن صرفا إيه ليس المراد الصلاة عليه تصلي عليه لأنه ميت، لا تصلي أي تدعو على أحدكم، هنا المعنى اللغوي لقارنة صارفة، ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. رواه الأربعة. وعنه أي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم قال الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا، رواه أبو داود ومسلم. كلما كان أبعد كلما كان أعظم أجرا، كما أن كل خطوة تضع خطيئة وترفع درجة. الأبعد فالأبعد عن المسجد أعظم أجرا، رواه أبو داود ومسلم. وعنه أي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله تعالى ليقضي فريضة من فرائض الله تعالى كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، رواه مسلم والنسائي والترمذي. وعنه أي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله تعالى ليقضي فريضة من فرائض الله تعالى كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، رواه مسلم والنسائي والترمذي. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، رواه أبو داود والنسائي. حديث أنا عن حديث هذا الحديث المرة السابقة، حديث أنه إيه ذهب وجد صلاة انتهى أعطاه الله الأجر كاملا. وعنه أي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجل من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجلهم شيئا. لو هو مثلا استعاد صلاة عليه مرة أو افتكرها 12 وهي طلعت واحدة، افتكرها 12 طلعت واحدة، فذهب للمسجد وخاف ان تفوت الجماعة وجدهم خلصوا الصلاة، صلى منفردا، ربنا يعطيه الأجر هذا الأجر كاملا أي بغير تقصير ولا نقص. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن لكم بكل خطوة درجة. وفي رواية يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. وفي رواية كررها ثلاثا دياركم تكتب آثاركم. فقالوا ما كان يسرنا أن كنا تحولنا. رواه الشيطان عن جابر أي بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهم قال كانت ديارنا نائية أي بعيدة عن المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد، نشتري دور أو بيوت قرب المسجد النبوي. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن لكم بكل خطوة درجة. وفي رواية يا بني سلمة دياركم أي الزموا دياركم، هنا مبني على تقدير فعل محذوف أي منصوب على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره الزموا. الزموا دياركم تكتب آثاركم. آثاركم أي آثار أقدامكم في الذهاب للمسجد والعودة منه إلى بيوتكم. أي خطواتكم ذهابا وإيابا. فقالوا ما كان يسرنا أن كنا تحولنا، أي أن احنا بعنا بيوتنا البعيدة عن المسجد وسكننا في بيوت قريبة من المسجد. ما كان يسرنا بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم أننا كنا تحولنا، لأن التحول يؤدي إلى قلة الثواب بقلة الخطوات. ومصداق ذلك من قول الله تعالى إن نحن نكتب ما قدموا وآثارهم. فآثارهم هنا أي سعيهم إلى، قال بعض المفسرين هو سعيهم إلى المسجد وعودتهم منه. رواه الشيخان. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بشر المشائين تبولن إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. طبعا زمان كان مفيش تكفرق، كان قد يصعد يخرج له سبع أو يتعثر ظلمة، مفيش، فكان فيه عواميد نور وإضاءات في القرى والمدن زمان عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ورد في ذلك قصة أن أحد الصحابة كانوا يكفرون فأضاء العصر صرف العصر يدله على الطريق من شدة الظلام، يعني كرامة له. ولذلك هذا في بعض الأحيان ربنا يكرم الإنسان بعكس ما فعل، فتجده يفعل شيئا في السر فيظهر الله يوم القيامة. هكذا بالنسبة كان قطع أو معصية. هنا لما كان هو سار في الظلمات إلى المساجد في الفجر قوبل ذلك لأنه يصبح له نور يوم القيامة، نور ثاني يوم القيامة، لأنه سار في الظلمات لله تعالى، فربنا عكس هذا الأمر فجعل له نورا تاما يوم القيامة. عن بريدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. وهذا إشارة إلى قوله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وعن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه قال حضر رجلا من الأنصار الموت فقال إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا أي لله تعالى. ولأجل التبليغ عن رسوله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة. فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. رواه أبو داود. وهو معنى الحديث أيضا الآخر إن ربنا يكتب له الأجر كاملا كأنه أدرك الجماعة من أولها. عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه قال: حضر رجلا من الأنصار الموت، أي حضر الموت وهو فاعل هنا، رجلا من الأنصار فمن الرجل مفعول، فقدم هنا المفعول، حضر رجلا كمفعول به من الأنصار الموت، الموت هو فاعل، حضر الموت رجلا من الأنصار، فقال: إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، أي لأجل التبليغ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة. فليقرب أحدكم أو ليبعد، فليقرب أو يعني لا نتقرب لا تبعد، بس هذا أسلوب ليس المقصود به الاختيار، بل التنبيه والحث على الإبعاد لو كنت بعيد، لو كنت بعيد أفضل. أي فكثرة التوالي بيده هو، إن شاء أن يبعد وإن شاء أن يقرب. فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له. الصلوات، الحديث الآخر يقول: الصلوات كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فصلى في جماعة غفر له، أي الصغائر كلها، فلا تحتاج إلى استغفار، تغفر كده إيه زي الحديث بتاع الوضوء، أنه إيه إذا غسل وجهه سقط مع الماء أو مع آخر الماء كل نظرة فعلها بنظرة إليها، نظرة محرمة، وإذا غسل يديه نزل مع الماء أو مع آخر قطر الماء من يديه كل معصية بطشتها يداه، وهكذا. فهنا إيه، فإذا أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك، يصلي معهم اللي أدركه، وأتم ما بقي اللي هو بقية صلاة، صلى ركعتين، وجد الإمام صلى ركعتين يصلي هو ركعتين التانيين، وبعدين يتم ما بقي من عليه من الصلاة حتى يتمها كاملة، كان كذلك، أي غفر له. فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة، يعني أحسنها وأتم الصلاة كاملة بأركانها وشروطها وأسبابها مع انتفاء موانعها، كان كذلك، أي كان كذلك أنه غفر له. رواه أبو داود. آخر حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قلت: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: المساجد. قلت: وما الرفع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكان النبي إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. رواهما الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قلت: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ في رواية أخرى قال: حلق الذكر، بدل ما يقول هنا المساجد، في رواية أخرى يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أو حلق، وفي رواية حلق العلم. هنا قال في رواية الترمذي قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: المساجد. إذا المساجد دي رياض الجنة، خلاص. قلت: وما الرفع يا رسول الله؟ الرفع هو كما تطلق البهائم لتأكل كيفما شاءت حتى تشبع، خلاص. أن رياض الجنة توصل للجنة لا مثال الجنة. قلت ومن ركع يا رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يبقى قال الركع الأربع كلمات اللي هي الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. استدل بهذا الحديث على سبيل الإشارة بأن داخل المسجد إذا كان غير متوضئ يقول هذه أذى الذكر أربع مرات، ما هو ده من دليل على إيه؟ أنا أقول طب إذا أنت لم تسجد إذا أنت ما صليتش الركعتين تحية المسجد تقول هذا الدعاء لو كنت على حدث أو لم تستطع أو دخلت المسجد. وقياسا على هذا استدلوا على أنه تقول ذلك بدل سجدة التلاوة أو سجدة الشكر، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بس هذا الحديث دليل على إيه؟ أن التسبيح يحل محل الركعتين. قال ومن ركع يا رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس، رواهما الترمذي. أي الجلوس في المساجد والاعتكاف فيها أيضا. باب فضل المساجد الثلاثة، والله تعالى أعلى وأعلم.